اخ احمد وجود الاطباء وصناع الامة هذا فرض على الكفاية. تفضل. لا لان هذا الامة على اي حال من احوال. تفضل. قلنا هذا سبق هذا. طيب تسمع الطعام جماعة جلسة يقولون تسمع الطعام فرض كفاية ولا فرض عين؟ الشيطان لا يأكل من الطعام الذي يسمى عليه فرض عين فرض كفاية. الشيطان لا يأكل من الطعام الذي يسمى عليه. لو سمى واحد منع الآخرون منع الحديث جسميا الشيطان أن يأكل. فعلى هذا الاعتبار فرض كفاية على هذا الاعتبار. والصواب أن التسمية فرض عين. والصواب أن التسمية فرض عين. لكن من أكل الشيطان لا يأكل معه. لكن هل يأكل من طعام الذي يسمى عليه؟ هنالك بعض الروايات تؤذن بهذا. فعلى هذا الاعتبار التسمية ايه؟ فرض كفاية. الصواب الجماعة عند البعض هكذا. والصواب أنها فرض عين. لكن أمثلة تذكر. فجكينا هذا التسمية. ونكتب شيئا عن فرض الكفاية. هو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منهم وسمي بالكفاء لأنه منسوب إلى الكفاية والمقصود منه وقوع الفعل نفسه بما يترتب عليه من جلب مصلحة أو رد مفسدة بغض النظر عمن يقع منه ذلك الفعل. نكتفي ونسأل. فرض الكفاية إن تعطل الإثم على من؟ على جميع الأفراد. الإثم على جميع الأفراد. فمن لم يقدر على أدائه وجبت عليه النصيحة لمن يقدر على أدائه. مع الواجبات تتفاوت. يعني مثل ما طلب العلم فريضة تعليم العلم فريضة. لذا قال علي رضي الله تعالى عنه ما أوجب الله على المتعلم أن يتعلم حتى أوجب على المعلم أن يعلم. فإن كان هناك طالب علم ما يستطيع أن يقرأ وحده ويحتاج إلى أستاذ ولا يجب هذا الأستاذ فهذا فيه إذن. وعلى الطالب أن ينصح حتى يقوم الأستاذ بمهمته ما تدريسه والحاجة. والأمة اليوم آثمة لأن العلوم الشرعية لم تحي فيها. يسر الله لعلم الحديث إماما مجددا ونسأل الله رب العرش العظيم أن يسر لسائر العلوم مثل هذا الإمام. فهذا الإمام أزال غربة هذا العلم وأصبحت مباحثه وكتبه ومواده ومخطوطاته متداولة تداول بين الأيدي. لكن سائر العلوم ما زالت غريبة. نسأل الله رب العرش العظيم أن يسر لها من يخرجها من غربتها. ولو أن الأمة أقبلت على تعلم أحكام دينها ما كان هذا حالها. فالأمة لما تقبل على العلم تعرف العلماء وتعرف موقعهم وتقدرهم قدرهم. والمعادلة الرياضية التي ينبغي أن نحفظها أن موقع هذه الأمة بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في هذه الأمة. فلما تقبل الناس على العلم يعرفون مواقع علمائهم، يعرفون مواقع علمائهم ويعرفون قدرهم، فحينئذ نسعد فنصعد فنكون فنصل المنقطع من مجدنا أو نعيد مجدنا الثالث. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وأن يستخدمنا جميعا لنصرة دينه ولإزالة الغربة عن العلوم الشرعية بالإقبال والتعلم والتعليم. يقرر المصنف الآن كلاما أو يجيب على سؤال قد ذكرناه، وهذا السؤال هو الذي حكم عليه بالإعدام. سألنا سؤالا وما أجبنا عنه، نسمع كلام المصنف. قال المؤلف أي القدامى طبعا، نعم،
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة، لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي قصة شاءها من قصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره.
بلا شك أن هذا هو الصحيح، لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت ليعمله في آخر الوقت، وقد جاء الترك مع عدم علمه بالعاقبة. وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزا، فكيف نقول عنه عاصيا؟ إذا كان فعله في آخر الوقت جائزا كيف نقول عنه عاصيا؟ مع أن مع التنبيه والتنويه إلى أن بعض الأصوليين مثل إمام الحرمين أو الخطاب والمجد البينة أنفوا من أنقر الواجب، والصواب للتأثير وهو صيام المصدق، والله أعلم. نسمع.
وأما بالمال والحال أنه لم يبقر من الوقت قدر ما يدفع الصلاة، فإنه إذا يموت غير عاص فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ.
أقول إخواني، لو أن رجلا فاجرا فاسقا حكم عليه بالإعدام وحدد وقت الإعدام وقت التنفيذ وتاب، هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبته؟ تفضل. تقبل. عندك رأي آخر؟ تقبل. تفضل. تقبل. نعم تفضل. حسب ما حد يأبو على الانتزاع، فقالك أنا رحبوت أتو أقابل الله عز وجل بتوبة. نعم، ما هو الدليل على القبول؟ نحن مجمعون إجماعا غير أصولي، إجمعنا إجماع غير أصولي، أليس كذلك؟ لا، على أنه على أن توبته المسلمة، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم، وفي رواية ما لم يعاين، ما لم يعاين، شو يعني ما لم يعاين؟ ما لم يرى الملائكة. وهذا يؤكد القول، وتذكرون قصة النبي مع الشام الذي كان يحفظه وكان يهوديا، فقال له أبوه أبو عبد القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار. أتذكرون قصة أبي طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، ما لم يعاين، ما لم يعاين، فإذا لم يعاين جاز التوبة. المثل الذي معنا ذكرناها سابقا، رجل حدد وقت قتله وأخر الصلاة ثم نجا من القتل وصلاها فيما بعد، هذه الصلاة أداء القضاء؟ أداء القضاء أيهما أفضل، توقيت الشرع أو ملابسات تستمر مع الإنسان؟ توقيت الشرع أقوى، أليس كذلك؟ نسمع كلام المصنف.
وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يدفع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصم إما إذا لم يدل على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقع في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا.
الصحيح أن صلاته أداء وليست بقضاء، لأنه قد أوقعها في وقتها وحددتها شرعا، وكل ما في الأمر أنه بان له خطأ ظنه في وقت تنفيذ قتله، ولا عبرة بالظن الذي بان خطأه، وهذا مذهب جماهير الأصوليين خلافا لمذهب أبي بكر الباقلاني. الآن الواجب منه ما هو واجب لذاته، ومنه ما هو واجب لغيره، فبعض الواجبات تكون واجبة لأنها مقدمة لا يتم الواجب إلا بها، ولذا استقرض المصنف في مسألة مهمة وفصلها وبينها على وجه حسن، وهذه المسألة تسمى بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتسمى أيضا عند بعض الأصوليين بمقدمة الواجب، وتسمى أيضا بالوسيلة، وأحيانا يسمونها بوسيلة الواجب. هذه المسميات لهذه المسألة. نسمع كلام المصنف ثم نعلق إن شاء الله.
قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينتقل إلى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب.
هنا مسائل جزئية، لكن همنا أولا قبل أن نتعرض إلى المسائل أن نتصور المسألة. هناك واجبات شرعية لا تتعين ولا تكون واجبا ولا تكون واجبة، تكون مقدمات، وفي بعض هذه المقدمات لا تكون تحت قدرة المكلف مثل زوال الشمس حتى يصل وقت الظهر مثلا. هل زوال الوقت زوال الشمس بيد المكلف؟ والواجب لا يتم ولا يكون ولا يتحقق بذمة المكلف، أعني أداء وقت الظهر إلا إن زالت الشمس الكبيرة السماء، وكذلك عندما أوجب الشرع توثيق الدين وكتابته، فلو أن المكلف كان مقطوع اليدين لا يوجد له يد، فهل هذا واجب عليه؟ ليس ذلك تحت قدرته. وكذلك حضور الإمام في صلاة الجمعة أو حضور العدد، أنا الواجب علي أن أسأل الصلاة، لكن هل بإمكاني إن كان تصوري أن الإمام لا بد أن يحضر، هل بإمكاني أن يحضر الإمام الآن؟ ليس بإمكاني، فهذا أمر ليس تحت مكنتي ولا تحت قدرتي. واستطراد أقول الجمعة لا تستقر إلى حضور السلطان عند جماهير اهل السنه خلافا لابي حنيفه، فهم يوجبون حضور السلطان والراجح عدم ذلك، لانه قد ثبت ان عليا صلى للمسلمين في العيد في الوقت الذي قصر فيه عثمان، وثبت ايضا ان سعيد بن العاص كان اميرا على الكوفه فاخرج منها عدوه فصلى به الجمعه ابو موسى الاشعري ولم يكن اماما. والقول بوجوب الامام قول اشتهر عند الشيعه، ولذا قال الامام الشوكاني في كتابه النافع سيد الجرار تعليقا على صاحب مثل الازهار وهو زيدي لما ذكر شروط الجمعه قال وامام عادل، فقال الشوكاني اقول ليس على هذا الاشتراط اثاره من علم، بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف فضلا عن ان يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن طول المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل. اما العدل فقد اوجب الشافعية في الجمعة ان يحضر الاربعون غير الامام، وهذا قول المالكية ايضا، ولكن العدد عندهم غير محصور، ويوجبون ان يحضر عدد تتقرى اي تقوم تستغني بهم قرية ويمكنهم الإقامة ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا الثلاثة والأربعة ورأوا أن الجمعة لا تقوم في ذلك خلافا لأبي حنيفة الذي أوجب ثلاثة على الإمام، وأبو يوسف تلميذه الذي أوجب ثلاثة مع الإمام. والقول الراجح أن الجمعة جماعة يجزم فيها اثنان، فأكثر الجمعة جماعة، فمن اشترط حضور العدد ومن اشترط حضور الإمام فهذه الشروط تجد تحت القدرة، فهي كشرط اليد في الكتابة وكشرط زوال الشمس وهكذا، فهنالك واجب لا يتم الواجب إلا به وهو ليس تحت قدرة المكلف، وهنالك واجب يتم الواجب به تحت قدرة المكلف، وهذا تنبني عليه أحكام مختلفة سيأتينا مصيرها في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما إلى فقرة الأسئلة خصوص هذه أعطيه الذي عندك.
وأني بالنسبة للأسئلة النظام فيها عند الشيخ حفظه الله أنه يجيب على الأسئلة التي طرحت في درسنا الماضي، أما الأسئلة التي وجهت إليه في هذا الدرس سيجيب عنها بإذن الله سبحانه في درسنا القادم. ما رأيك يا شيخنا بسعيد حوا وكتاب الله جل جلاله؟
هذا ليس في درس الماضي، هذا جاء الآن. كتاب سعيد حوا الله جل جلاله يقوم على فكرة إثبات أن الله حق، وهذا أمر يعني ليس فيه علم، ليس فيه علم، وفيه نقولات عن العلوم الإبريقية وعن ما هي يعني هذه شغل بها الناس في وقت الحال وسقط الحال. أي نعم.
شيخنا بارك الله فيك، هل يعتبر دعاء أذكار الركوع والنزول من الواجب المهم؟
نعم، إن لم يجوز الجمع، ومن جوز الجمع لا يعتبر ذلك كذلك، جوزنا الجمع لا يعتبر ذلك كذلك، فلم يجوز الجمع على الراجح على ما قررنا في درس القواعد الفقهية فيكون من الواجب المهم.
قلنا أن صيام النفي يجوز فيه الجمع بين عدة أيام كالاثنين وأيام العيد ولا يجوز في الفرض، فما وجه التفريق؟
وجه التفريق استقراء للإشارة، فقد ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه إذا أراد أحدكم من في صلاة الاستخارة قال فليركع ركعتين دون الفريضة إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. وفي هذا إشارة قوية إلى جواز جمع النوايا النافلة. وفي الفرائض جمع النوايا في المقاصد، أما في الوسائل تجمع. فالغسل والوضوء إذا وجب على الإنسان أكثر من سبب الغسل مثل الفيض والجنابة فالواحد يجزئ غسل واحد يجزئ. لو وجدت نجاسة على الرجل فغسل رجله فأزال النجاسة وغسل الرجل بالقدم أجزأ ذلك. قال ابن مسعود في الشرح الفضائل قال قائل عن الاستقراء والشاطئ هو فقال محذرين في اجتماع النوايا. أما في الطاعات مقاصد في الفرائض فتجتمع النوايا أبدا.
ما رأيكم بقول بعض الصوفية عن الله عز وجل القديم الباقي الأزلي؟
أما القول بأنه القديم فهذا ليس، والأزلي كذلك، فهذا ما لدت فيهما نص ولدت لذات نص. واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بها جدة الروحية. قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله الأنبياء فنحى أنبياءه لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يستحقونه من صفات الجمال والكمال والجلال. فأما القديم الأول يغني عنه الأول، والأزلي الآخر، وأما الباقي فقد ورد الباقي في رواية وليد المسلم عبد العزيز بن قصيم عن الملك الصنعاني، وهذه إدراج ولكنها فيها دلالة على أن هذا الاسم كان معروفا عند السلف والله أعلم.
كيف نعتق رقبة في زمننا هذا؟
لا يوجد الآن عتق رقبة، لكن هل الرزق مندوب أم أنه منكر؟ مكتبا مندوب، مات النبي ورزقه موجود غير موجود، هل يوجد نفس بعد موت النبي؟ لا، إذا الرزق موجود في الشرع غير موجود واقع. نعم.
هل الفرض على الكفاية يعتبر من الواجب المبهم أم لا؟
لا، لا يعتبر تبه. قلنا الوقت، قلنا الواجب المضيع المنزع جعلناه مثل الواجب المبهم. لكن هل لنا أن نجعل الفرض على الكفاية كالواجب المبهم؟ هل لنا ذلك؟ لا. من يعلم بذلك؟ فله جائزة خاصة. قرأنا في حصة اليوم أن الواجب الموسع موجود ومن رده فكلامه مردود. ومن بين الأشياء التي ذكرناها التي ذكرها المصنف أن كل ما في الأمر إن الواجب الموسع مثل الواجب المبهم. فالواجب في حصة حصة الوقت، ولأن الواجب المبهم واجب في خصر الاقتصاد متعددة. فأخذ يسأل الآن عن واجب الكفائي فيقول هل لنا أن نجعل الواجب الكفائي مثل الواجب المخير أو الواجب المبهم؟ هل لنا نجعله؟ قل لا، أنا أعطيكم الجواب، أنا أقول لا. لكن الآن ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ فمن علل فله جائزة. نسمعه فقط من ثلاثة لأن الوقت ضيق. نسمعه من ثلاثة، أخونا واحد وأخونا الأول اثنين والأخير الثالث، ونبدأ بالأخير من بعد وصية يوصلها أو زين. الأخير نبدأ، هات يا عائشة أعلي صوتك. الواجب المبهم يتعين على كل شخص. الواجب المبهم يتعين على كل شخص، والواجب الكفائي لا يتعين على كل شخص. حمت وما أصبت، ومن حام حول الحمى أو شفت أن يرتعد فيه. هنا الثاني أن لا بجانبك نعم وقع الاختيار عليك نعم طيب هناك لا اختارناه هناك نعم طيب تذكروني هذا أخونا حتى نعطيك الفرصة نعم أم من اخترناك كل إخواني أن المعتزلة أنكروا الواجب المبهم أو قالوا أن الواجب المبهم المعتزلة قالوا الواجب متعلق بكل شخص ولا بالعمل بكل شخص من أدلتهم في هذا التعلم الواجب الكفاية من أجل المعتزلة قلنا قول جماهير الأصوليين هو الصواب أن الخطاب المتعلق بالعمل ولا بالأشخاص الواجب المبهم بالعمل ولا هو التعلق بكل خطوة لن يتصال على حدة بكل خطوة على حدة ولا بالجملة من أدلة المعتزلة أنه يتعلق بكل واحد على حدة الواجب الكفائي لأنه ما لم يضع الواجب الكفائي يكون مآثما وهذا الكلام ليس بصحيح فالواجب المبهم اقرب منه الموسع وهو بعيد عن الكفايه والامر بعد احتاج الى مزيد اسمع لما قرا المطولات الاصول يظهر له الامر مبهم لانه مقدمات الواضحين اسمع
شيخنا ما معنى ان تتساوى الاشياء المخير بينها في الرده
يعني ما يكون واحد مكروه واحد مباح كلها مباحة كلها واجبة كلها مكروهة كلها هكذا نعم
ذكرت يا شيخنا ان الكفارة تلزم اذا اطعمت ضيوف الفقراء جاءوا عندك فهل اذا كان الطعام قد اشتريته لبيتك وقد جاءك هؤلاء الفقراء فقل تجعله لهم او اجعله لهم كفارة باليمين قال هذا جائز
نعم مجرد طهي الطعام تقديم له هذه هي اتفاق اليمين هذه اما اذا كان قوم بالاخره لا يستطيع ان يدفع أن يبرم أولاده ويطعم هؤلاء الضيوف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا بما رأيت من يضيع من يعود ولكن إذا كان المقصود لأنه ما اشترى هي كفارة لا حرج فالعبرة تقديم الكفارة هذه هي التي تكذب نعم
هل هناك تغيير في كفارة الجماع في نهار رمضان أم ماذا؟
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فالتخيير دون الترتيب مذهب مالك وهو رواية متواطة في الحديث وقع التخيير من خيره بين الرقبة وصيام شهرين وطعام 60 مسكين وقد أخرجها البخاري ومسلم في بعض الروايات وعدم التخيير وإنما الترتيب أي أولا من الرقبة ثم الصيام من لم يجد الرقبة الصيام من لم يجد الصيام الإطعام هذا هو الترتيب وليس التخيير هذا مذهب الجماهير وهذا الذي انتصر وهو رواية عن أحمد وهذا الذي انتصر إليه ابن الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في الأول مصحف جلسة 90 قال الكفارة على الترتيب هي الرواية المنظورة وقال في شرح العمدة في كتاب الصيام في الأول مصحف جلسة 95 قال هي أكثر رواة وأشد استقصاء وأحوط وأشبه بالقيام فإذا ليش على الترتيب وليس على التخيير وإن كان التخيير هو مذهب مالك
ذكرت يا شيخنا بأنه يجوز لك أن تدخل نيتين في صيام النافلة فهل هذا ينطبق على من أراد أن يغتسل غسل الجمعة وكان ذنبا أن يجعلها بنية واحدة؟
إن من دخل الجمعة لقصد جنابة كما حصل عن ابن أبي قتادة ولم ينوي الجمعة فتصل الجنابة يجب عليه أن يعود يغتسل للجمعة كما ورد من أثر نفسه وبوب على هذا الأثر الإمام البيهقي في المسند الكبرى بما يمكن لو وقع النية على الأمرين أجزاء ونصف على ذلك ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية وهذا يستجب ويوافق الأشباه المسألة ونظائرها والله أعلم
هناك بعض الناس يطلقون على بعض الأمور حكما مكروه كراهة تحريرية فمثلا بعضهم يقول الدخان حكمه مكروه كراهة تحريرية فما ردكم على ذلك؟
على أي مصطلح مكروه كراهة تحريرية هو فقط الحنفية وليس لغيره والحنفية أنفسهم يقولون المكروه قراءة تحريمية هو ما ثبت بنص غير قطعي بنص ظني من حيث الثبوت. والدخان كما تعلمون لم يرد فيه نص بعينه، لأن الدخان أول ما اكتشف في زمن كولومبوس لما اكتشف أمريكا الرحالة الأطفال، فهم يقولون قراءة تحريمية، لكن الحنفية يقولون أن ارتكب المكروه قراءة تحريمية يأثم وعليه وزر العقاب، وعليه وزر العقاب. فيا من تقولون أنه قراءة تحريمية